أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قياس المساواة، هذا آخر عنوان طرحه الماتن على مستوى بحث القياس. بعد ذلك نقول الاستقراء الحجة الثانية من الحجج المنطقية. قياس المساواة من الأبحاث المهمة وفيه بعض النكات الدقيقة. كالعادة نضع مخططا يناسب المقام مع الإشارة إلى أهم المصادر التي تعرضت لهذا العنوان من المصادر القديمة أو الحديثة. أولا على مستوى الموقعية عندنا كالعادة النقاط المهمة، يعني الموقعية، التاريخ، تعريفه الموقعية، التاريخ، تعريفه، ولم يتعرض المصنف لتعريفه لكن نحن نأتي بتعريف له معروف عند القوم، وجه التسمية، أربع وجه التسمية، وجه التسمية ومورده يعني، لكن والأساس وجه التسمية. هذه نقطة أولى، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، شرطه، يعني مما يتوقف عليه صدق قياس المساواة. ستة، حقيقة هذا القياس، هل هو قياس بسيط أو مركب، حقيقته وخطواته يعني وكيفيته. لك أن تجعل نقطة مستقلة أو على كل حال. هذه أهم النقاط في المقام. بالنسبة إلى الكتب التي تعرضت لهذا البحث، عندنا شرح الإشارات، يعني متن الإشارات صفحة 159، وفي شرح الإشارات جزء الأول صفحة 279، الشيخ نصير الدين الطوسي، شرح الإشارات. عندنا شرح المطالع، شرح المطالع القطب الرازي، الجزء الثاني صفحة 275. الآن بعد قليل نتحدث عن الموقعية، أقول لكم أين يذكر عادة بحث القياس، يعني قياس المساواة في بعض الكتب. الجزء الثاني صفحة 275. المصدر الثالث شرح المنظومة بتعليقة الشيخ حسن زاد آملي، نستفيد منه عن بعض الأمور. الجزء الأول صفحة 286، الجزء الأول صفحة 286. ومن الكتب، هذه من الكتب القديمة التي تسنت لي يعني أن أراها، لا بشكل سريع لم أرى غيرها. على كل حال، كتاب اللباب، اللباب في علم المنطق، صفحة 216 و217، يعني هذه تقريبا أهم الكتب. جيد. على مستوى الموقعية هذا البحث، يعني خاصة في كتاب الشيخ المظفر، أتى في سياق الحديث عن لواحق القياس، فهو آخر عنوان يندرج تحت لواحق القياس. وسيأتي باعتبار أنه عند المات هو قياس مركب، فمن الواضح أنه من لواحق القياس وأصل القياس ومن توابعه، فهو من لواحق القياس وهو قياس مركب عند المات. هنا على مستوى الموقعية أريد أن أشير إلى نقطة، أنه في بعض الكتب تجدون أنهم يتعرضون لقياس المساواة في تعريف القياس، والماتن قد تعرض لذلك. تتذكرون عندما قال قيد لذاته، قال بمعنى أن القياس ينتج لذاته قولا آخر ومشاكل، يعني بقطع النظر عن مقدمة خارجية. وقلنا بهذا القيد ماذا أخرج قياس المساواة. لذا مثلا في شرح المطالع وفي شرح المنظومة تجدونهم يتعرضون لقياس المساواة، أين؟ عند تعريفهم للقياس. وأثناء الحديث عن قيد لذاته ومشاكل وإخراج قياس المساواة يتعرضون للحديث شيئا ما عن قياس المساواة. هذه نقطة مهمة. هذا على مستوى الموقعية. على مستوى التاريخ، تاريخ طرح هذا البحث، تلاحظون بأنه قد طرح في كلمات ابن سينا، فهذا القياس يعني من الأقيسة القديمة والعناوين القديمة التي طرحت في كتب المنطق. ولكن لفتني عبارة للشيخ حسن زاد آملي بتعليقته على المنظومة الجزء الأول صفحة 286، يعلق هناك ضمن أمر إن شاء الله نتعرض له يعني بعد قليل. يقول: بل قياس المساواة عنوان الباب لما يقال من أن المثال الأول والمساواة الذي صدر من المعلم الأول كان مشتملا على لفظ المساوي. من هذه العبارة نفهم أن هذا القياس وكان مذكورا في كلمات المعلم الأول، كلمات أرسطو. يعني لنا أن نراجع مثلا مصدر هذا الكلام وأين ذكره في كتابه النص ومشاكل، لكن لا نحتاج إلى كل ذلك. المهم أن هذا القياس المساواة ولا سيما بمثال المساواة قد ذكر في كتب القوم من القدماء، بل في كلام المعلم الأول. جيد. طبعا البحث عن التاريخ قلنا سابقا يعني تاريخ المسألة يعطي قوة لهذه المسألة، وثانيا يعطيك القدرة على البحث والتدقيق والعمق في هذه المسألة لما تعرض له المتقدمون. تعريفه: هل الماتن مباشرة قال من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعه إلى القياس المركب قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة إلى آخره، لم يتعرض لتعريفه. اكتب عندكم تعريف قياس المساواة. هذا التعريف تجدونه في كتاب التعريفات للجرجاني، كتاب لطيف، وأيضا في شرح المنظومة تعرض له، وفي كتب أخرى قد تجدون هذا التعريف. تعريفه هو الذي، تعريف القياس المساواة هو الذي يكون متعلق محمول صغرى موضوعا في الكبرى. أشرحه الآن بالمثال، لكن اكتب عنه فقط هذه العبارة: هو الذي يكون متعلق محمول الصغرى. ماذا يكون هذا متعلق محمول الصغرى؟ يكون موضوعا في الكبرى، نقطة. حتى يعني هذا في تعريفات الجرجاني، ومثلا في شرح المنظومة عبرها كذا: هو ما يكون مركبا من قضيتين، يكون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى. لنطبق هذا التعريف على المثال المعروف قياس المساواة مرة معنا: ألف مساو لبا، وبا مساو لجيم، ينتج بالبداهة أن ألف مساو لجيم. تعالوا معي إلى الصغرى والكبرى، هذه نقطة مهمة لأنه هي الذي تهمنا الآن في بيان إشكالية هذا القياس وكيفية إنتاجه. ألف مساو لبا هذه الصغرى يا إخوان. ألف هو الموضوع، تحمل عليه مساوي لبا، مساوي لبا المحمول، هذه اكتبوا عندكم ووضحوها. إذن ألف هو الموضوع ومساوي لبا هو المحمول، هذه الصغرى. الكبرى: وبا مساوي لجيم، وبا مساوي لجيم، با مساوي لجيم، هذه الكبرى. أين موضوعها هنا؟ با المحمول مساوي لجيم. لاحظ الآن، طبق التعريف هنا. قلنا هو الذي يكون متعلق محمول الصغرى. ما هو محمول الصغرى هنا؟ مساو لبا. مساو لبا ألا يوجد فيه متعلق إن صح التعبير أو متعلق به؟ لبا هو المتعلق، جار والمجرور، فهو متعلق محمول الصغرى، لأن محمول الصغرى مساو لبا، متعلقه يعني عندنا لبا جونجو متعلقان بمساوٍ. جيد، هذا يعني مساوٍ لبا، يعني هذه با المتعلقة بمساوٍ، ها، وكل با مساوٍ لجيم هي با التي هي متعلقة محمول الصغرى، هي موضوع الكبرى. لاحظ، فأنت ترى بأن المتكررة هنا هو حرف الباء. والآن نعطي مثالا يعني بغير الرموز. لكن لاحظتم ما هي الضابطة في تعريف قياس المساواة؟ أنه يكون عندنا في الصغرى محمول فيه متعلق، هذا متعلق المحمول يكون هو الموضوع في الكبرى. جيد. طبعا في تعريفات الجرجان يكمل هناك، فإن استلزمه يعني إن استلزم قولا آخر لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام إلى آخره، يعني واضح سأتي بعد قليل، هذا بالشرط أنه ينتج هذا القياس من خلال مقدمة خارجية. لكن واضح ما هي الضابطة في قياس المساواة؟ احفظوه جيدا، هذا مطلوب منكم، هو الذي يكون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى، أو كما عبرناك والذي يكون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى، على كل حال. طيب وجه التسمية، هذا تعريفه صح؟ وجه التسمية واضح باعتبار أن المثال المعروف لقياس المساواة هو ألف مساو لبا، وباء مساوي لجيم، إذن ألف مساوي لجيم الأصل في هذا المثال. لكن هل قياس المساواة أو لنقل هذا التعريف والذي يكون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى هو مختص بقياس المساواة؟ لا، لأنه قد يشتمل على أمثلة أخرى من قبيل مثلا المماثلة، المشابهة إلى آخره، يعني مثلا أو مثلا كما تقول الجسم جزء من الحيوان، تلاحظون هنا متعلق المحمول، والحيوان جزء من الإنسان، ما هي النتيجة؟ فالجسم جزء من الإنسان. هنا هل يوجد مساواة؟ لا، لا يوجد مساواة. جيد. الآن عندما نطبق هناك عبارة علمية تكتبونها إن شاء الله تعالى. طبعا بالنسبة لشرطه واضح، قلنا فإن شرط صدق هذا القياس هي المقدمة الخارجية، مثلا مساوي المساوي مساو، أو جزء الجزء جزء، وهكذا كما سأتي معنا. هذه النقاط واضحة مهمة، الكلام الذي لابد أن نقف عندها يعني عنده مليا هو عبارة عن حقيقة هذا القياس وكيفية إنتاج هذا القياس، هذا يحتاج إلى تدقيق. تعالوا معي لنطبق هذا الكلام على الكتاب. التعريف المفروض أنكم قد كتبتموه. قال الماتن: من القياسات المشكلة التي، وسيأتي وجه إشكاله ووجه كونه مركبا، لذا هذه من باب التمهيد، يعني من باب لنقل هذه من باب براعة الاستهلال يعني. جيد. هذا المصطلح إن شاء الله يأتي معكم فيما بعد في البلاغة، يعني حيث تشير إلى المقصود من خلال مقدمة كلامك، يعني مثلا تريد أن تتحدث مثلا لنقل عن بحث عقائد فتقول الحمد لله الواحد الأحد مثلا الذي أرسل نبيه مثلا، وهكذا. على كل حال، من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب، إذن الماتن عنده قياس المساواة وقياس المركب. قال: من القياسات قياس المساواة. شو يا شيخ حمدان قياس المساواة؟ ما هو، ما إعرابها؟ أحسنت، مبتدأ مؤخر. جيد. ومن القياسات خبر مقدم. طيب فقط هنا قال عندنا قياس مشكل يرجع إلى قياس مركب، هو عبارة عن قياس المساواة فقط. الآن يتحدث عن وجه التسمية ولم يعرف، نحن عرفناه. ثم قال: وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف. قلنا نحن يعني الذي ورد، أكتب عندك يعني في كلام المعلم الأول كما في شرح المنظومة. جيد. ما هو ألف مساوي لباء؟ هذه الصغرى، دققوا جيدا في الموضوع المحمول. وباء مساوي لجيم، هذه الكبرى، ينتج ألف مساوي لجيم، وهذا الإنتاج بديهي وجداني. عندما قال ينتج ألف مساوي لجيم، اكتب، وهذه موجودة لا بأس فيها في المقرر أيضا، يعني فسمي بذلك، هذه تابع وجه التسمية، فسمي بذلك تسمية للكلي، كلي اللي هو القياس، باعتبار ما يوجد في بعض أفراده. بعض أفراده هو شو؟ المساواة، كما يعبر تسمية الكل باسم الجزء. لكن هنا تسمية للكل هو الذي عدة مصادق الكل، لأن عندنا قياس مساواة بحسب مثال مساواة، عندنا قياس مثلا المشابهة، قياس المماثلة، قياس الجزء أو ما شابه. فسمي بذلك تسمية للكل باعتبار ما يوجد في بعض أفراد شيء بعض أفراد اللي هو المساواة، فغلب المساواة بعبارة أخرى هكذا، لكن تقول أو فقل يعني تغليبا للمساواة على سائر الأفراد. هلا وجه التغليب واضح، قلنا يعني وجه التغليب لأنه الأصل، يعني كما قلنا هو الذي مر في كلام المعلم الأول. جيد، هذه فقط هكذا نكات دقيقة لا بأس بها. قال وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما. أعطينا أمثلة، يعطيك مثال على نحوهما وما شاكل. مثلا الإنسان من نطفة، يعني كائن من نطفة، صحيح؟ هذا الخبر متعلق يعني بمحذوف، لذا قلنا هو متعلق المحمول يعني. جيد، جيد. والنطفة، لاحظ يعني المتعلق المحمول هو موضوع هنا، والنطفة من العناصر، النتيجة ماذا تكون؟ الإنسان من العناصر، الإنسان من النطفة، النطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. مثال آخر، أعطى مثالين، وكقولهم الجسم جزء من الحيوان، صحيح؟ طيب، والحيوان جزء من الإنسان، نتيجة الجسم جزء من الإنسان، صح؟ لكم أن تضعوا مثالا آخر، وهذا هم يقولون عادة يأتي في أفعل التفضيل، اكتب هذا المثال، زيد أفضل من عمرو، هذه الصغرى، زيد أفضل من عمرو، يعني وهو كما قلنا يطرد هذا القياس في الأفضلية ومشاكل. زيد أفضل من عمرو، المقدمة الثانية، وعمر، لاحظ هنا الموضوع، وعمر أفضل من سعيد، النتيجة ماذا تقول؟ زيد أفضل من سعيد. جيد، هذا مثال آخر، يوجد عدة أمثلة. المهم أن سمي قياس المساواة يعني باسم بعض أفراده. ثم يقول الآن انتهينا من وجه التسمية، الآن شرطه، تعريفه، وجه التسمية شرطه، ما هو شرطه؟ قلنا وصدق القياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة. ما هي هذه المقدمة الخارجية المحذوفة؟ مرت معنا سابقا، وهي نحو مساوي المساوي مساو. جيد، وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة، هي نحو مساوي المساوي مساو. أيضا وجزء الجزء جزء، جزء خبر للمبتدأ الأول، والمماثل للمماثل مماثلون، وهكذا. ولذا لا ينتج لو كذبت هذه المقدمة الخارجية، وهذا أيضا مر معنا، نحو الاثنان نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية. لاحظ، هل لك أن تقول حينئذ الاثنان نصف الثمانية؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المقدمة الخارجية ما هي؟ نصف النصف ليس نصفا، يطلع ربع، صحيح؟ طيب، أيضا منهم من أعطى مثال قال إنه لا يصح في المقام، مثلا تقول زيد عدو لعمر وعمر عدو لجعفر، فلينتج زيد عدو لجعفر، لأن المقدمة الخارجية عدو العدو عدو ليست مضطردة، فقد يكون عدو عدوك أحيانا مثلا صديق صديق. لذا هناك من قال مساوي المساوي مساو، أي من كل الجهات، لذا هذا عدو العدو، قد يكون لا يكون عدو مثلا من حيثية معين لمصلحة معينة أو مشاكل. على كل، لا نريد أن نقف كثير عند الأمثلة، فالنقاش فيها ليس من دأب المحصلين كما يقال. انتهينا الآن هذه النقطة التي تهمنا، قياس المساواة نرى أنه بديهي الإنتاج، ولكن لاحظتم سابقا بأن الحد الأوسط ليس متكررا بتمامه، فكيف أنتج؟ لذا قال تحليل هذا القياس، اكتب هنا عندما قال وهذا القياس، مشكلة ومنشأ الخلاف في حقيقة هذا القياس. الآن نريد أن نبين المشكلة في هذا القياس، الإشكال في هذا القياس، ثم نبين حل ذلك عند المتن. أنتم تلاحظون يعني المشكلة الأولى في هذا القياس المساواة، مع أنه التفت بديهي الإنتاج وبالوجدان تقول أنت مباشرة ألف مساوي لجيم، لكن المشكلة في لكن تقول عندنا مشكلة بل مشكلتان. المشكلة أنه لا حد أوسط تام فيه، أنه لا يشترك فيه تمام الحد الأوسط، وسنفصل وقد مر ذلك. ثانيا هو أنه يعتمد على مقدمة خارجية ليست مذكورة في هذا القياس. إن عندنا مشكلتان، فكيف نستطيع أن نعالج هذه المشكلة؟ كيف بين المصنف هذه المشكلة؟ قال: وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة القياس المألوف الإنتاج، مع أنه هو يعني ترى بدوان هو قياس من الشكل الأول. طب لماذا مخالف؟ يعلل: إذ لا شركة فيه في تمام الوسط. صح، لأن موضوع المقدمة الثانية اللي هي الكبرى اللي هو با هو جزء من محمول الأولى اللي هي الصغرى وهو مساو لبا، لاحظ، فلم يتكرر الحد الأوسط بتمامه. ولو أردنا أن نحذف خصوص المتكرر يا أخوان، ماذا تكون النتيجة حينئذ؟ إذا أردت أن تحذف خصوص متكرر تكون هكذا: ألف مساو لمساوي جيم، وهذا ليس المطلوب، المطلوب هو ألف مساو لجيم. لاحظ حينئذ ما هو الحل؟ فلا بد يعني هذه طريقة الحل، يعني هذا طريق الحل، فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية، لا بد أن نأخذها بالحسبان أيضا، المحذوفة إلى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس. يعني عليك أن تجد حدا أوسطا متكررة وتضم معه هذه القضية الخارجية. وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية، صح، لم يتكرر بعد الحد الأوسط بتمامه، فلا يظهر لنا كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، وأنه من أي أنواع القياس. هل هو قياس مثلا اقتراني، قياس استثنائي أو مشاكل، اقتراني حملي أو شرطي؟ قال: ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة. يعني هو من الأقيسة العسيرة التي يمكن أن تردها إلى الأقيسة المعروفة. قال: ولعسر الانحلال فيه ولعسر الانحلال عده بعضهم من القياسات المفردة، المفردة أكتب أي البسيطة هنا قصده، يعني المفردة أي البسيطة، وبعضهم عده من الأقيسة مركبة. طيب ما رأيك أنت أيها الماتن؟ يقول: والأصح أن نعده من المركبات. عند الماتن قياس المساواة هو قياس مركب لا قياس بسيط، فنقول إنه مركب من قياسين. هنا نريد أن ندقق في كلامه. طبعا من قياسين، اكتب عندك اقترانيين حمليين، جيد. قياس الاقتران الأول يؤلف من حمليتين، وقياس الاقتران الثاني يؤلف من حمليتين، ولكن من الواضح أنه قلنا قياس مركب أن نتيجة القياس الأول تكون الصغرى في القياس الثاني، هذا هو قلنا مناط القياس المركب. طيب لنبدأ القياس الأول، ما هي صغرى ما هي كبرى؟ الصغرى هي الصغرى التي مرت معنا سابقا يا أخوة، يعني ألف مساوي لبا. لكن الكبرى أنت هكذا المصنف يفكر، هكذا المناطق يفكرون، أنه علينا أن نجد في الكبرى حدا أوسطا تاما يتكرر مع الحد الأوسط في الصغرى. لذا قال الصغرى القياس الأول أنه مركب من قياس، إنه مركب من قياسين. القياس الأول صغرى المقدمة الأولى ما هي؟ ألف مساوي لبا الذي مرت معنا. لكن كبرى ما هي؟ انظر: وكل مساو لبا، لاحظ هنا الحد الأوسط ليس با وإنما مساو لبا، وكل مساو لبا مساو، لم يقل لجيم، لمساوي جيم. هذه الكبرى إذن جديدة، علينا أن نستدل عليها. من أين أتى بها الماتن؟ الماتن اعتمد في استدلال على إثبات هذه الكبرى التي من خلالها تكرر الحد الأوسط بشكل تام، اعتمد على دليل يعني كان يمكنه أن يستغني عن هذا البيان. البيان الذي لم يذكره الماتن نذكره هنا، ثم نأتي على ما ذكره الماتن. انظر، هي ما أصل القضية؟ كان الكبرى يعني كانت با مساوي لجيم، صحيح؟ با مساوي لجيم، كيف تحولها إلى قل مساوي لبا مساوي لمساوي جيم؟ راجعوا معي يا أخوان بحث البديهة المنطقية، تتذكرون البديهة المنطقية وقلنا أساسها رياضي في آخر بحث العكوس هناك مرة معنا. عندي في الصفحة 200، أي سبحان الله، صفحة 227-228، هناك قلنا من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحد إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. يعني با مساوي لحا، لك أن تضيف با زائد 4 يساوي حا زائد 4 وتبقى صادق. ليت الماتن طبق هذه البديهة المنطقية في المقام لوصل إلى الكبرى بشكل ميسر. كيف ذلك؟ عندنا نحن وبا مساوي لجيم، أضف على كلمة با أولا مساوي، وأضف على كلمة جيم مساوي، تبقى القضية صادقة. هذه بديهة رياضية كما قلنا، جيد. با مساوي لجيم هذه الكبرى، أضف على أول طرف مساوي وعلى ثاني طرف مساوي، تبقى صادقة. إذا حذفت مساوي مساوي تبقى با مساوي لجيم. أنت أضفها حينئذ ما تكون القضية الصادقة الأخرى، تكون هكذا: وكل مساوي لبا وكل مساوي لبا مساوي لمساوي جيم، هذه الكبرى، وكل مساوي لبا مساوي لمساوي جيم، انتهى. لكن المصنف لم يعتمد ذلك يا أخوان، لكن أنتم أضيفوه عندكم، إنما قال وهذه الكبرى الصادقة، اكتب عندك صادقة. هذا البيان لم يعتمده الماتن اعتمادا على البديهة المنطقية. ففي المقام يضاف كلمة المساوي إلى الحد الأوسط اللي هو با، والأكبر اللي هو مساوي لجيم على حد سواء، صحيح؟ فتبقى صادق. فماذا تكون النتيجة؟ إنه ألف مساوي با مساوي لجيم تصدق معها كل مساوي لبا مساوي لمساوي جيم، جيد، اعتمادا على البديهة المنطقية الرياضية التي مرت معنا وليت المصنف اعتمدها. طيب تقول يا شيخنا جيد، طبعا بذلك نحن حينئذ هذا القياس الأول ماذا تكون نتيجته حينئذ؟ احذف مساوي لبا مساوي لبا، تكون ألف مساوي لمساوي جيم، هذه ألف مساوي لمساوي جيم نضعها مقدمة صغرى في القياس الثاني. لكن دعنا الآن نعتمد ونرى ماذا قال المصنف في إثبات الكبرى. قال وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة. المصنف اعتمد على خطوتين هنا. عندنا قضية أخوان بديهية صادقة بديهية، ما هي؟ قل ما يساوي با، طيب نحن نريد أن نثبت الكبرى، ها؟ اعتمد هذه الطريقة الماتن يعني ولا تعتمد التي ذكرنا. قل ما يساوي با يساوي با، ما رأيكم في هذه القضية، صادقة أو لا؟ طبعا صادقة، ضرورة حمل الشيء على نفسي، كل إنسان إنسان، صحيح؟ قل ما يساوي با يساوي با، هذه بديهية. قال قل ما يساوي با يساوي با قضية صادقة بديهية. يقول لك لكن هذه با أخيرا، قل ما يساوي با يساوي با، هذه با بمقتضى الكبرى التي مرت معنا لك أن تضع مكانها ما يساوي جيم. لماذا؟ لأن با مساوي لجيم، صح؟ با مساوي لجيم، فمكان با لك أن تضع مكان ماذا؟ مساوي لجيم. فماذا تكون حينئذ؟ كل ما يساوي با مساوي لمساوي جيم، ثبت المطلوب، هذه الكبرى. فاعتمد على هذه القضية البديهية واعتمد على الكبرى التي مرت معنا، لذا قال الماتن وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة، أي اعتمد عليها هناك، أي با مساوي لجيم، لأنه بحسب هذه الكبرى يكون ما يساوي جيم عبارة عن با، ما هي با تساوي جيم، فما يساوي جيم عبارة عن با، صحيح؟ فلو قلت، من هنا انطلق هي الأساس هنا، قل ما يساوي با يساوي با، هذه تكون قضية صادقة بديهية عند ضرورة حمل الشيء على نفسي لك أن تقول صح، كما تقول يعني كل إنسان إنسان، هذه اكتبوها عندك يعني. طيب، وحينئذ ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جيم بحرف الباء بهذه القضية الصادقة البديهية، فنقول مكانها قل مساو لباء مساو لمساوي جيم، فثبت عندك الكبرى، انتهينا. إذن عندنا طريقان لإثبات الكبرى، وكلاهما أمرهم سهل يعني إنصافا، لكن الطريقة البديهة المنطقية أيسر وأوضح، وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحمل والأوسط فيه متكرر بالتمام مساوي لباء، فينتج حينئذ ألف مساوي لمساوي جيم. تقول لكن شيخنا لم نثبت المطلوب بعد، لأن المطلوب ألف مساوي لجيم، أقول لك تريث، ما عندك المقدمة الخارجية استعن بها. فالآن عندنا قياس اقتراني حمل ثان يكون صغراه هي النتيجة التي مرت معنا الآن التي وصلنا إلى ألف مساوي لمساوي جيم، والكبرى ما هي؟ ومساوي المساوي لجيم مساوي، يعني ومساوي المساوي مساوي، فينتج المطلوب. تفصيل ذلك، قال والقياس الثاني صغراه النتيجة السابقة من الأول، اللي هي ألف مساوي لمساوي جيم، ضعها أمامك. وكبرى، ما هي كبرى يا إخوان؟ هي المقدمة الخارجية المذكورة، اللي هي مساوي المساوي مساوي، لكن طبقها بالمقام على جيم، هي هكذا المساوي لمساوي جيم ومساوي لجيم، يعني لنفس جيم صح؟ ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، إذا ألف مساوي لجيم، فهو عم بقول هيك المساوي لمساوي جيم هو مساوي لنفس جيم، فهو يساوي ما يساوي جيم، إذن يساوي نفس جيم، هذه اجعلها الكبرى. فينتظم عندك قياسا يا أخوان من الشكل الأول الحملي أيضا، لكن الأوسط فيه هنا ما هو؟ مساوي لمساوي جيم. فأنت اكتب عندك القياس، صار هكذا يعني، عندما قال الصغرى ألف مساوي لمساوي جيم، الكبرى هو المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم. ما هو الحد الأوسط؟ الصغرى ألف مساوي لمساوي جيم، هذه مساوي لمساوي جيم هي شو؟ المحمول هنا صح؟ وألف هو الموضوع، هذه في الصغرى. تعال الكبرى، المساوي لمساوي جيم هذا شو؟ الموضوع صح؟ وهو المتكرر، مساوي لجيم هذا المحمول. طيب ما هو الحد الأوسط متكرر؟ المحمول هناك والموضوع هنا، محمول في الصغرى محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، اللي هو شو؟ مساوي لمساوي جيم مساوي لمساوي جيم. اهدف الحد الأوسط مساوي لمساوي جيم، ماذا تطلع النتيجة أخوان؟ ألف هذا الموضوع في الصغرى اللي هو الحد الأصغر، مساوي لجيم هو المحمول في الكبرى هو الحد الأكبر، تطلع ألف مساوي لجيم، فينتج ألف مساوي لجيم وهو المطلوب. ما رأيكم؟ لطيف هذا البحث إنصافا، يعني تلاحظون نحن كنا نستخدم هذا القياس كثيرا، يعني هذه المعضلة في هذا القياس، دوما تقول ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، إذا ألف مساوي لجيم وهذه بديهية، لكن تعال تطبق عليها شكل القياس المعروف وشروطه تجده مشكلة باعتبار أن الحد الأوسط لم يتكرر. فعليك أن تجد طريقة لتكرر الحد الأوسط بتمامه، فكان القياس المركب. لاحظتم من خلال إيجاد حد أوسط متكرر أولا كما قلنا مساوي لباء من خلال بديهة المنطقية والطريقة التي تعتمدها الماتن، ثم النتيجة نضم إليها المقدمة الخارجية المعروفة، فهنا حينئذ كررنا الحد الأوسط بتمامه واعتمدنا على المقدمة الخارجية فوصلنا إلى المطلوب. وبهذا ينتهي الكلام في بحث القياس أوفلاين وأونلاين، حضورا وغير مباشر، مباشرة وغير مباشر. الآن أيها الإخوة الأعزاء يصل بنا الكلام إلى الاستقراء. نحن مر معنا سابقا عندما تعرضنا في بداية بحث الحجج هناك أول يعني الباب الخامس، قلنا هناك بالتصدير بأن الطرق العلمية للاستدلال هي ثلاثة، القياس الاستقراء التمثيل. طبعا طبعا الاستقراء بحث لطيف يحتاج معنا أصلا إلى الأسبوع القادم، يعني إن شاء الله نستطيع أن ننتهي منه، يعني نصل التمثيل يعني بعد العطلة فقط التمثيل والمبادئ الأقصى وإن شاء الله البرهان مغالطة إن شاء الله نستطيع أن ننهيه يعني. لكن قلنا نحن مضافا للاستقراء عندنا يعني بحث مرتبط بالإشكالات على القياس ورد هذه الإشكالات. لأرى هل أذكر ذلك قبل البدء ببحث الاستقراء أو ضمن بحث الاستقراء حسب الهيكلية لأرى، لكن إن شاء الله نضع كالعادة يعني هيكلية لبحث الاستقراء وعندها نقاط مهمة جدا كما قلنا، إن شاء الله يعني يسعنا المقام والقدرة على والظرف على بيان التفرقة مثلا بين الاستقراء والتجربة والقيمة العلمية للاستقراء والفرق بين السيد الشهيد والمنطقة الروسية. طبعا هذه كتب فيها كتب ومقالات أيها الأخوة الأعزاء، وبحث مهم جدا إنصافا يعني. هذا الذي كنت أود يعني أن نتحدث به مباشرة، لكن حتى هنا غير مباشرة نحاول أن نعطيها حقه أن أفتح لكم أبوابا طبعا يعني، ولو كان فقط أبين ما هي الاستقراء عند الماتن وينتهي المنطقة الأرسطية انتهى، لكن لأهمية هذا البحث ولدوري في طبيعيات والتجربيات وأتعرض شيئا ما للنقاشات وكيف عالجها السيد الشهيد وأفتح لكم أبواب من خلال ذكر المصادر ومشاكل. هذه يعني تمام الكلام اليوم، والحمد لله رب العالمين.